الله وسلم وبارك على معلم الخير للناس أجمعين، نبينا وإمامنا وسيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وموالاه. أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمة وبركاته أيها الأخوة والأخوات والحضور الكرام في الاستوديو، وأرحب بكم مجددا في حلقة جديدة ومجلس مبارك إن شاء الله من مجالس العلم ضمن هذا المشروع الكبير البناء العلمي، لنتذاكر أو لنتدارس شيئا من معاني هذه الرسالة المختصرة أو المتن المبارك نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر للحافظ ابن حجر رحمة الله تعالى عليه. كنا أيها الأفاضل والفاضلات توقف الحديث بنا عند قول الماتن رحمه الله: والثالث إن كان باثنين فصاعدا فهو المعضل وإلا فالمنقطع. وقبل أن ندلف إلى هذا النوع وتوضيحه وبيانه، أود أن أربط فقط ما تقدم من الكلام على أسباب الرد. فالحافظ رحمه الله لما أنهى الكلام على أسباب لما بدأ الكلام على أسباب الرد ذكر أنها قسمان رئيسان كما تلاحظون في الشاشة، وهما السقط في الإسناد والطعن في الراوي. ثم استطرد رحمه الله أو بدأ في الكلام على السقط أو السبب المتعلق بالسقط، وذلك بذكر جملة من الأنواع الناتجة عن هذا السقط. ولعل الحافظ ابتدأ بالسقط مع أنه ليس هو الشرط الأول من شروط الحديث الصحيح، لكون مباحثه أقصر وأقل من مباحث المتعلقة بأسباب الطعن في الراوي، لأنه سيتبين لنا إن شاء الله تعالى من الحلقة القادمة والتي تليها أن موضوع الأسباب المتعلقة بالطعن، بل في نهاية هذه الحلقة إن شاء الله تعالى سنشير إلى الأسباب التي تكلم فيها الحافظ رحمه الله التي تطعن في الراوي أو إذا وجدت طعنت في الراوي، وهي 10. وهذه 10 احتاج أن نفصلها، وبعض هذه 10 كما سيأتي معنا إن شاء الله في السبب السابع يندرج تحتها أيضا عدة أنواع وعدة مسائل. فلهذا اتسق صنيع الحافظ رحمه الله مع ما تقدم، فإنه عادة ينهي الملفات إن صح العبارة أو الأبواب أو الموضوعات والأبواب المختصرة والقصيرة يغلقها مباشرة أو يعني يبادر بالكلام عليها حتى لا يتشتت البحث، لأنه لو بدأ بالبحث الطويل جدا ثم عاد إلى البحث المختصر ماذا سيكون؟ قد يحتاج مرة ثانية أن يذكر الطالب بالكلام الأول الذي ابتدأ به. فأقول إن الحافظ رحمه الله لما ذكر أن أسباب الرد تعود إلى سببين رئيسيين وهما السقط والطعن، أشار إلى أن السقط إما أن يكون لا يخلو أبدا من 3 مواضع. الموضع الأول ما هو؟ أن يكون في أول السند، أو أن يكون في آخره، أو يكون في أثنائه. وقلنا إن النوع الأول الذي يتعلق بالسقط في أول الإسناد يسمى عند العلماء إيش؟ المعلق، يسمى المعلق. وبينا أو ذكرنا أن أول من أطلق عليه هذا المصطلح هو الإمام الدارقطني رحمه الله بهذا الاسم، وإلا هو مستعمل في كلام في تطبيقات العلماء. كما تعلمون هناك معلقات في صحيح البخاري كثيرة جدا، هناك معلقات قليلة جدا في صحيح الإمام مسلم، وكذلك في بقية السنن يوجد شيء من هذا لكنه قليل. لكن أكثر كتاب مصنف في الحديث يشتهر بذكر المعلقات هو صحيح الإمام البخاري، وهي بالمناسبة ليست على شرطه، حتى لا يقول قائل كيف تقولون ده هناك قرابة 1500 حديث معلق جلها موصول سواء في الصحيح أو خارج الصحيح، كيف تقولون إن هذه المعلقات موجودة في البخاري؟ إذن هي من الأنواع المردودة. فنقول ليست على شرطه، إنما يذكرها الحافظ الإمام البخاري لأغراض فقهية في الغالب، لأغراض فقهية. الذي على شرطه ويحاسب عليه هو ما ابتدأه بقوله إيش؟ حدثنا فلان عن فلان عن فلان عن النبي صلى الله عليه وسلم. أما المعلقات التي يذكرها بعد التبويب مثل باب الدين النصيحة، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة، تمام، هذا معلق الآن لأنه سقط من أول مبتدأ إسناده راو فأكثر. هذا الحديث غرض الحافظ الإمام البخاري أن يسوقه ليبين صحته عنه، لكنه ليس على شرطه. إذن هو ثابت عند من؟ عند الإمام مسلم من حديث تميم الداري رضي الله تعالى عنه وأرضاه. أحيانا يسوق أثرا عن صحابي، يسوق قال عمار: ثلاث من كنا فيه أو ذاق حلاوة الإيمان أو نحو ذلك، ثم ساقها إفشاء السلام وغيرها. كذلك يسوق أثرا أحيانا عن الحسن البصري: لا يزال المسلمون يصلون في جراحاتهم، وهكذا يقول مثلا الثوري، يقول الشعبي، وهكذا. إذن له غرض فقهي، فهي ليست داخلة في شرطه. هذا النوع الأول الذي مر معنا، وهو ما يسقط أو ما سقط من أول إسناده من مصنف، وهذا الشرط قلناه، من مصنف ليخرج المصنفين الذين يكتبون الكتب أو يؤلفون الكتب بدون أسانيد، يعني أقصد يروون الأحاديث في كتبهم بدون أسانيد، مثل ماذا؟ رياض الصالحين، مثل بلوغ المرام، مثل أمثال هذه الكتب عمدة الأحكام. فهؤلاء يسوقون الحديث من مخرجه عن الصحابي مباشرة، فهذه لا نسميها معلقات لأن أصل الكتاب لا يروي بالإسناد. واضح يا إخوان؟ إذن الشرط ما هو؟ عندنا شرطان، أن يكون من مبتدأ الإسناد، والثاني أن يكون من مصنف. ثانيا قال أو من آخره بعد التابعي. ما النكتة التي أشرنا لها في قولنا من آخره بعد التابعي؟ لماذا لم يقل الحافظ من بعد الصحابي؟ قلنا في الدرس الماضي إن الحكمة في ذلك أن السقط أحيانا قد يكون بعد التابعي تابعي وتابعي، ثم قد نصل إلى الصحابي بعد راويين أو أكثر، ولهذا السقط الذي بعد التابعي قد يكون فيه يعني بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم راويان أو ثلاثة، ولهذا لم يقل الحافظ من آخره، لم يقل أو من آخره بعد الصحابي، لا عفوا، أو لم يقل الذي سقط منه الصحابي. لماذا؟ لأن التابعي قد يكون صغيرا فيروي عن تابعي كبير، كما يقع في مراسيل الزهري ومراسيل أمثاله من مثلا محمد بن إبراهيم التيمي أو يحيى بن سعيد الأنصاري، هؤلاء الصغار والمتوسطون من التابعين، هؤلاء يروون كثيرا عن كبار التابعين كسعيد بن المسيب وعبيد الله بن عدي بن الخيار وأبي وائل شقيق بن سلمة وغيرهم من هؤلاء الأكابر. واضح؟ ولذا اختار كلمة التابعي بعد التابعي ولم يقل بعد الصحابي، لأنه بعد الصحابي الرسول صلى الله عليه وسلم أو صحابي آخر مثله، أو صحابي آخر مثله. قال أو غير ذلك، وهو الذي سنبينه بعد قليل. قال فالأول المعلق والثاني المرسل. فقط أشير إلى نقطة لم أشير إليها من قبل في الدرس الماضي إلا ربما على سبيل الاختصار، وهي ما يتعلق بمرسل الصحابي. ما هو مرسل الصحابي؟ هو ما رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم من قوله أو فعله مما لم يدركه، فهذا ليس له حكم المراسيل المعتادة هذه، بل له حكم إيش؟ الوصل، بل له حكم الوصل. ولهذا يقول العراقي في ألفيته أما الذي أرسله الصحابي فحكمه الوصل على الصواب، فحكم الوصل على الصواب. لماذا؟ لأن العلماء الذين احتاطوا وردوا المرسل خشية أن يكون الساقط متكلما فيه، هذا غير وارد في الصحابة، فالصحابة عدلهم رب العالمين جل وعلا وأثنى عليهم وأجمع العلماء على عدالتهم، وأجمع العلماء على عدالتهم. طيب مثل ماذا؟ مثل رواية عائشة لقصة بدء الوحي. قصة بدء الوحي لم تدركها عائشة، بل لم تدركها، يعني وقع نزل الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم وهي لم تولد. كذلك أيضا ما يرويه بعض الصحابة الأنصار الذين لم يسلموا إلا بعد الهجرة من الأحداث المكية، كرواية جابر مثلا لقصة بناء الكعبة، جابر كان في المدينة وقصة بناء الكعبة كانت في مكة، فهذا كله يسمى عند العلماء من مراسيل الصحابة. بل خذوا هذه الفائدة، غالب روايات ابن عباس هي من قبيل مراسيل الصحابة. واضح؟ لأن ابن عباس لما مات النبي صلى الله عليه وسلم كم كان عمره؟ 13 سنة، وقيل 15 سنة، وبكل حال عامة ما رواه عن النبي عليه الصلاة والسلام لم يسمعه ولم يشهده، وإنما نقله عن أكابر الصحابة، فكان يرويه مباشرة، كان يرويه مباشرة، لأن الصحابي عن الصحابي أمره مقطوع يعني أو يعني مضمون السلامة من الآفات التي قد تعترض غيرهم من الأحاديث. هنا نبدأ على بركة الله تعالى عند ما توقفنا عنده، فقال والثالث الذي هو قال أو غير ذلك، يعني عندنا سقط من أول الإسناد وعندنا سقط من آخره، ماذا بقي؟ الذي في أثنائه. هذا الذي في أثنائه انتبهوا سيفيدنا الحافظ بعدة صور، لكن هنا نقطة أيضا مهمة وأود أن أشير إليها، وهي أن مصطلح المرسل قبل أن ندخل في الثالث، مصطلح المرسل يا أفاضل ويا فاضلات يطلق في كلام العلماء على نوعين، ونبهت عليه في المجلس الماضي بس أريد أن ألخصه هنا. النوع الأول هو ما رواه التابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويطلق على مطلق الانقطاع، يطلق على مطلق الانقطاع، يعني أي انقطاع في السند يسميه العلماء مرسل، لأن قلنا نحن في التعريف اللغوي أصل الإرسال هو الإطلاق، يقول فلان أرسل دابته أي أطلقها لم يقيدها بيده. واضح إخوان؟ فكذلك الانقطاع الذي يوجد في الأسانيد يسمى إرسالا، لأنه لم يتصل الراوي بمن روى عنه بشيخه بحلقة من حلقات الاتصال سواء بالسماع أو بالإجازة. ومثال الأول كتاب أبي داود المراسيل الذي ذكرناه، ذكر فيه قرابة 500 حديث مرسل. يقول فيه التابعي: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، عطاء، سعيد بن مسيب وغيره. الثاني الذي ينطبق على التعريف الثاني وهو الانقطاع والبحث في السماعات والاتصال ينطبق على كتاب ابن أبي حاتم المراسيل. المراسيل فإنك لو فتحته لوجدته رتب الكتاب على أسماء الرواة، في كل حديث أو في كل راون يقول: سألت أبي عن سماع فلان من فلان، عن سماع فلان من مثل مكحول من عائشة، قال: لم يسمع مكحول من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم شيئا، مثلا يقول هكذا، إلا من فلان مثلا. أو يقول الزهري: لم يلقى من الصحابة إلا سهل بن سعد وأنس بن مالك، وهكذا. فهذا كله يدور على موضوع المرسل بالنوع الثاني وهو الاتصال والانقطاع. ندخل في القسم الثالث الذي ذكره الحافظ رحمه الله، ولعل الإخوة والأخوات يتابعون معنا على الشاشة الكلام الحافظ. قال: والثالث إن كان باثنين فصاعدا مع التوالي فهو المعضل، وإلا فالمنقطع، وإلا فالمنقطع. إذن الآن الانقطاع الذي في أثناء السند ليس في أوله ولا آخره، ها، قد يقع باثنين، قد يقع بواحد أو باثنين فأكثر. إن كان بواحد فهذا يسمى المنقطع، إن كان بواحد فهذا يسمى المنقطع، تمام. مثاله الآن، أنا مثلا لو أردت أن أطبق هذا على عصر الرواية، الآن لو أردت أن أروي مثلا، لنفترض أننا في عصر الرواية، أنا أروي عن ابن باز وسمعته رحمه الله مرارا، لكني لم أدرك الشيخ ابن إبراهيم رحمه الله شيخه. فلو قلت أنا قال ابن إبراهيم، أو رويت إسنادا عن العلامة محمد بن إبراهيم، فهذا يسمى الإسناد بالنسبة ليش؟ منقطع، جيد. طيب شيخ الآن هذا يسمى انقطاع حصل في أثناء السند بيني وبينه راو واحد، جيد. قد يقع الانقطاع في حلقة ثانية لكنه بواحد أيضا، هذا أيضا يسمى منقطع. يعني لو فرضنا الإسناد عندنا فيه انقطاعان، وسنطبق الآن مثال تطبيق بإذن الله تعالى، بس أريد أن أصور المسألة. لو أنا رويت عن عبد الله بن عبد اللطيف شيخ محمد بن إبراهيم، زين، وقلت عن عبد الله بن عبد اللطيف، عبد الله بن عبد اللطيف هذا شيخ بن إبراهيم، ابن إبراهيم شيخ ابن باز، أنا سقط من روايتي كم الآن؟ راويان على التوالي، فتسمى رواية عمر عن عبد الله بن عبد اللطيف معضلة. لماذا؟ لأنه تحقق فيها شرطان، اثنان وعلى التوالي، جيد. لو فرضت عبد الله بن عبد اللطيف هذا يروي عن عبد الرحمن بن حسن صاحب كتاب فتح المجيد، خلاص أنا أسقطت بن باز وبن إبراهيم وعبد الله بن عبد اللطيف، صاروا ثلاثة على التوالي، إيش يسمى؟ أيضا معضل، يسمى معضل. والإعضال المقصود به الصعوبة أو يعني مدار الكلمة على هذا، أعضل الشيء أي صعبه ووعره. وهذا المصطلح يعني مصطلح المعضل يقل جدا أن تقرأه في كلام الأئمة بهذا الاصطلاح، هذا مصطلح متأخر عند المتأخرين، اصطلحوا على هذا. إذا كان باثنين فأكثر بشرط التوالي فهذا يسمى معضل، لكن تجد في كلام الحفاظ المتقدمين يقولون أعضله فلان، أي أفسده أو وعره أو يعني أحدث علة أو وجدت علة بسبب هذه الرواية، بسبب هذه الرواية فأفسده، فيقولون أعضله أي أفسده أو يعني جعله معلولا بدل أن يكون بدل ما كان صحيحا، فهم يستعملونه بهذا المعنى أكثر من استعمال من هذا الاصطلاح الدقيق بهذه الصورة. لذا لا تستغرب أن تبقى 10 سنين، ها، 20 سنة وأنت تدرس علم المصطلح لا يمر بك في كلام بعض الأئمة خصوصا المتقدمين وصف الحديث بالمعضل. هذا قد تجده في كلام الحافظ الذهبي، السيوطي، ابن حجر، السخاوي، ابن الصلاح، كل من هالطبقة فمن بعدهم يستعملون كلمة معضل في هذه الأنواع من الأسانيد، واضح. لكن من تقدم من الأكابر من الأئمة الحفاظ في القرن الثاني والثالث يستعملون هذه، والرابع يستعملونها في ماذا؟ في معنى أعم، في معنى أعم. طيب قال: وإلا فالمنقطع، يعني إذا فقد شرط من هذين الشرطين، لا يكون على التوالي أو لا يكون باثنين فأكثر، فهذا يسمى منقطع أينما وقع، إيش أينما وقع هذا الانقطاع. طيب بالنسبة للمعضل، هنا نقطة يعني أود أن أؤكد عليها فيما يتعلق بالمعضل. بل في المنقطع. الحافظ رحمه الله نريد أن نأخذ مثالا ونلخص الآن قبل أن ننتقل إلى المثال. لاحظوا معنى الشاشة: السقط باعتبار موضعه إما أن يكون من بعد السند مصنف فهو المعلق، أو من بعد التابعي فهو المرسل، أو غير ذلك فليس من أوله ولا من آخره. فهذا إن كان باثنين فصاعدا على التوالي فهو المعضل، وإن كان باثنين فصاعدا مع عدم التوالي فهو المنقطع، سواء كان في أول الحلقات أو في آخرها. طيب خذوا هذا المثال الآن معي، مثال تطبيقي، وأرجو من الإخوة والأخوات خلف الشاشة أن يدونوا هذا الحديث عندهم. ولاحظوا أنني لونت أسماء الرواة وأنواع العلوم التي مرت بنا الأربعة حتى نعرف كيف نطبق هذا الإسناد. قال الإمام أبو داود رحمه الله في سننه: حدثنا مسدد، ولعل الإخوة أيضا يسجلون هذا الإسناد معنا الآن، حدثنا مسدد، حدثنا سفيان، المقصود به الثوري هنا، عفوا ابن عيينة، عن الزهري، عن محمد ابن جبير أو ابن جبير ابن مطعم، عن أبيه يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة قاطع رحم. صلى الله العافية. أعيد الإسناد مرة أخرى: حدثنا مسدد، حدثنا سفيان، عن الزهري، عن محمد بن جبير ابن مطعم، عن أبيه يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة قاطع رحم. الآن الإسناد أمامكم: مسدد، عن سفيان، عن الزهري، عن محمد بن جبير ابن مطعم، عن أبيه، عن النبي صلى الله عليه وسلم. الآن نريد أن نطبق أنواع علوم الحديث على هذا الإسناد الأربعة التي مرت معنا: عندنا معلق، وعندنا مرسل، وعندنا منقطع. لاحظوا وعندنا منقطع، هذه ثلاثة أنواع، وعندنا معضل. نعم، لو أردنا أن نقرأ الحديث على مصطلح المعلق كيف نقرأه؟ نسقط من الآن؟ لو أردنا أن نقرأه بالتعليق، ها عبد الرحمن؟ مسدد. أحسنت، هذا جواب صحيح. إذا أسقطنا مسدد هذا يسمى حديثا معلقا. طيب لو أسقطنا مسدد وسفيان يكون ممتاز، يكون معضلا ومعلقا. إذن أحيانا بعض الأنواع تتداخل مع بعض ولا يمنع هذا، واضح؟ يعني سقوط مسدد يجعله معلقا وأيضا يجعله منقطعا. لكن لماذا يحرص العلماء على إطلاق المصطلح المباشر حتى يتميز عن غيره؟ فأنت إذا قلت منقطع أنا قد أتوهم أو أظن يعني أن الانقطاع في الحلقة الثانية أو الثالثة الرابعة، لكن إذا قلت لي معلق عرفت أن الانقطاع من الأول، ما يحتاج تشرح لي. هذا فائدة إيش؟ هذه التمييزات. لكن لا مانع أن تقول إنه معلق ومعضل إذا سقط من أول إسناده راويان فأكثر، واضح؟ طيب لو أردنا أن نصفه بأنه مرسل كيف نقرأ الإسناد؟ من يجيب؟ ها صهيب. لو أردنا أن نقرأ الإسناد الآن: مسدد، عن سفيان، عن الزهري، عن محمد ابن جبير ابن مطعم، عن أبيه. أرجو من المخرج ألا يعني يزيح اللوحة التي أمامنا حتى يتابع معنا الإخوة المشاهدون. ها، يبلغ به يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذه أحد أساليب أحد مصطلحات الرواية.
يعني لا يوجد هنا مثلا راوي هنا.
لا 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 لا، جبير بن مطعم صحابي جليل. طيب لو أردنا أن نقرأ المرسل الحديث على طريقة المرسل، ها، محمد بن جبير تابع،
نقول: حدثنا مسدد، حدثنا سفيان، عن الزهري، عن الزهري
الزهري
الزهري، عن محمد، عن محمد بن جبير، يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم.
أي عن النبي صلى الله عليه وسلم، ممتاز، يبلغ به سليم. أحسنت، إجابة الأخ أحمد سليمة 100%، وهي أن نقول عن مسدد، عن سفيان، عن الزهري، عن محمد بن جبير، عن النبي صلى الله عليه وسلم. أسقطنا من؟
أبي
اللي هو الصحابي الجليل جبير بن مطعم رضي الله عنه. ممتاز. طيب أريد من الأخوين، ننتقل إلى جمهورية بنين، ها؟ طيب نريد الجواب يأتينا من الغرب الإسلامي. نريد أن تقرأ الإسناد على أنه معضل ولكن ليس من أوله حتى ما يشتبه مع المعلق، ها؟ ها يا سمير أو صهيب، تفضل.
نقول حدثنا المسدد، حدثنا المسدد عن الزهري.
هذا إيش؟ هذا معضل؟
نعم.
سمير شو اسمه أحمد يقول لا.
لا، حدثنا مسدد عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه.
حدثنا مسدد عن محمد بن جبير، كم أسقطنا؟
سقطنا سفيان والزهري.
أيوة، سقط عندنا سفيان والزهري. فصح عندنا حينئذ تعريف المعضل، صح عندنا تعريف المعضل لأنه سقط عندنا راويان وعلى التوالي راويان على التوالي. طيب لو أردنا أن نقرأ هذا الإسناد نريد الإجابة الآن من جمهورية مصر لو أردنا أن نقرأ الإسناد بصورة منقطع كيف نقرأه يا عبد الرحمن؟ تفضل خذ المايك.
سيكون حدثنا مسدد عن الزهري.
ممتاز هذه الصورة. طيب لو بغينا صورة ثانية للمنقطع كيف؟ عطنا خيار ثاني. صحيح جوابك لا غبار عليه. ها.
هو نفسه حدثنا مسدد.
أيوة
عن
نبي انقطاع بمكان ثاني. إيش نقول
مثل حدثنا مسدد عن
عن سفيان. يلا أنا سفيان.
عن أبيه عن محمد بن مطعم.
أحسنت أسقطنا من الزهري. أسقطنا الزهري بارك الله فيكم. إجابات مسددة. إذن هذا المثال التطبيقي تستطيع أن يعني إذا أردت أن ترسخ عندك هذه المعلومات بهذه الصورة خذ لك أي إسناد من كتب السنن من المسانيد وأحرص أن يكون الإسناد أيضا طويلا حتى تستطيع أن تطبق أكثر. هنا الآن لا يقل عن 5 حتى تستطيع أن تطبق عليه هذه الأنواع الأربعة التي مرت. لما وصل الحافظ رحمه الله إلى المنقطع أفادنا. تفضل يا صهيب.
فكيف نعرف بأن الحديث منقطع أو منقطع في إسقاط في
أنه طبقة واحدة أو اثنتان؟
اي نعم
هذا يدرك الآن. شوف أنت استعجلت سألت سؤالا وجوابه فيما سيذكره الحافظ. طيب الحافظ يقول رحمه الله ثم أي المنقطع هذا قد يكون واضحا أو خفيا. واضح يعني انتبهوا الانقطاع لا يخرج عن هذين النوعين أو عن هذين الوصفين. إما أن يكون الانقطاع واضح جدا ولذلك ماذا قال؟ فالأول يدرك بعدم التلاقي ومن ثم احتيج إلى التأريخ. هذا الواضح. كيف يدرك بعدم التلاقي؟ يعني يعرف مثلا أنا تعرف تاريخ ميلادي وتعرف تاريخ ميلاد الشيخ محمد بن إبراهيم. تمام؟ مات الشيخ مثلا وأنا عمري 3 سنوات أو 4 سنوات وأنا في القصيم وهو في الرياض لم أدرك. خلاص التاريخ يبين لنا أن عمر لو ادعى يوما أنه سمع من إبراهيم لقلنا إنه كذاب. تمام؟ لكن لو قيل إنه روى عن ابن باز نقول نعم صح لأنه لقيه وحضر عنده إلى آخره. هذا مثال. هذا المقصود بالواضح وهو الذي يقول الحافظ فيه ومن ثم احتيج إلى التاريخ. كان الإمام سفيان الثوري يقول لما استعمل الكذابون في الحديث لما استعمل الكذابون في الحديث هذه الخصلة الذميمة استعملنا عليهم التاريخ. ومن اللطائف والطرائف أن هناك أحد الكذابين ظهر في القرن السادس يقال له رتن الهندي. رتن الهندي ادعى أنه صحابي. كم بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم؟ أكثر من 500 سنة ومع ذلك ادعى أنه صحابي. يقول الذهبي رحمه الله وقد صنفت فيه جزءا ثم قال والصحابة لا يكذبون. يعني أنت في القرن الخامس وفي السادس وكل اللي حولك هؤلاء بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم 5 قرون يعني 500 سنة يعني أقل شيء قرابة 10 أجيال. 10 أجيال نعم. يعني لو أردت أنت في القرن السادس تروي عن النبي صلى الله عليه وسلم فمعدل الأسانيد عشارية تساعية يعني لا تستطيع أن تصل إلى النبي عليه الصلاة والسلام إلا 9 رجال تقريبا. ثم تدعي أنك صحابي يعني في طبقة من عمر وأبي بكر وعلي وعثمان وغيرهم. فقال الذهبي معلقا والصحابة لا يكذبون. وصادق رضي الله عنه ورحمه. فبعضهم يفتضح بالتاريخ وهذا يستعمله الأئمة. مرة يحيى بن معين سأل راويا وقال له عمن رويت هذا؟ فقال عن عطاء ليس هو قال عن فلان مو عن عطاء عن فلان. قال متى لقيته؟ قال سنة كذا. قال لقد مات قبل أن قبل أن تروي عنه يعني. فافتضح هو ذكر سنة أنه لقيه فيها وقد مات هذا الراوي قبل أن يلقه. فهذا إما أن يكون كذابا وإما أن يكون وهم في التاريخ. على كل حال التاريخ من أعظم الأدوات التي استعملها الأئمة في كشف هذا الانقطاع. ولهذا أقول تلاحظون في كتب الأئمة الذين كتبوا في الجرح والتعديل عدد الكتب التي صنفت في التواريخ مسمى التاريخ أكثر من الكتب التي سميت بالجرح والتعديل. أكثر من سمة مجرح التعديل. يعني مثلا لو أردت أن تبحث في علم الرجال ستجد عندك كتاب الجرح والتعديل لابن أبي حاتم، التعديل والتجريح للباجي إلى آخره، لكن في المقابل ستجد أسماء الكتب التي تحدثت عن تواريخ الرواة باسم تاريخ كذا أكثر. مثال المعرفة والتاريخ للحافظ يعقوب بن سفيان الفسوي رحمه الله، كتاب تاريخ جرجان للجرجاني، تاريخ أبي زرعة الدمشقي، تمام، تاريخ ابن عساكر، تاريخ دمشق لابن عساكر، كذلك تجد مثلا تاريخ مدينة السلام للحافظ الخطيب البغدادي وغيرها من كتب التاريخ. تاريخ 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 تاريخ. ما مقصود بالتاريخ هنا؟ ليس التاريخ اللي هو يرصد الأحداث السياسية والاجتماعية والتقلبات اللي مرت في الدول، لا، يقصدون تاريخ أصبهان مثلا والواردين عليها من العلماء والأعيان، لا، يقصدون بذلك إيش؟ تاريخ الحديث، تاريخ رواة الحديث النبوي، تاريخ التاريخ الكبير للحافظ الإمام البخاري، تاريخ الكبير للحافظ البخاري، واضح؟ تجد مثلا يعني تجد غالب هذه الكتب تسمى تاريخ. السبب هو هذا، حرصهم على معرفة ماذا؟ الولادة ما استطاعوا، الوفاة، وهذه عنايتهم بها أكثر وأشد، لأن الإنسان إذا اشتهر بالعلم حرص العلماء على تقييد سيرته وأين ذهب ومتى دخل. ومن الأشياء أيها الإخوة التي تجعل الإنسان مطمئنا جدا إلى حفظ الله عز وجل لهذا الدين أن هؤلاء العلماء أصبح عندهم تتبع عجيب جدا، ليس فقط لموضوع الولادة والوفاة ولا لموضوع الشيوخ والتلاميذ، بل يا إخوة رصدوا متى، في أي سنة دخل مدينة بغداد، وفي أي سنة دخل مدينة البصرة، وفي أي سنة حج، ومتى كان في المكان الفلاني، ومتى كان في المكان الفلاني. مثلا لما تكلموا على سماع الحسن البصري من ابن عباس، جيد، الحسن من ناحية السن أدرك ابن عباس، ابن عباس مات سنة 68 في المشهور، والحسن مات سنة 110، جيد، ولكن لم يلتقي، رصدوا الرحلات التاريخية للحسن البصري والرحلات التاريخية لابن عباس، وجدوا أنهم لم يلتقوا في البصرة. ابن عباس زار البصرة لكن في الوقت الذي لم يكن فيه الحسن البصري موجودا فيها، لم يكن موجودا فيها. وتجد شيء عجب جدا، تقرأ في كتب العلل والسؤالات، وهذا نموذج من كتب الجرح والتعديل، السؤالات التي يسأل فيها العلماء التلاميذ أئمة الإسلام الكبار في الحديث، ابن معين، ابن مثلا يسألون علي بن المديني، أحمد بن حنبل، يسألون متى ولد فلان، متى مات فلان، متى دخل البصرة، متى دخل الكوفة، متى متى. لماذا؟ لأن كل هذه قصدوا منها أيها الإخوة رصد أو الحرص على تحقيق شرط الاتصال والحذر من الانقطاع، والحذر من الانقطاع، أو دعونا نقول الحرص على معرفة حقيقة الواقع، هل الإسناد متصل أو هو منقطع. فمن أجل ذلك دونت هذه الكتب. رحل الأئمة يا أخوان، مشوا آلاف الكيلومترات وأنفقوا آلاف الدنانير والدراهم، بل مئات الآلاف، بل يحيى بن معين ورث عن والده رحمة الله عليهم أجمعين مليون درهم يا أخوان، مليون، ألف ألف، أنفقها جميعا في الحديث رحمة الله عليه، وجزى الله عنا وعن أئمة، وجزى الله أئمة الإسلام عنا خير الجزاء. إذن الواضح يدرك في التاريخ، بقي الخفي، وأرجو أن تنتبهوا معنا لأن البحث فيه أيضا فيه خفاء، له من اسمه نصيب. يقول الشيخ حافظ: والثاني المدلس، أي الخفي، لما عندنا الآن المنقطع إما واضح وإما خفي، أليس كذلك؟ ولاحظوا الإخوة في الشاشة، أرجو أن يتابعوا معي، لما قال الحافظ هنا واضح قال والثاني الخفي، يقصد بذلك الانقطاع الخفي، هذا يسمى المدلس. قال: ويرد بصيغة تحتمل اللقي، تحتمل اللقي، كعن وقال، كعن وقال. ما المقصود بالمدلس؟ المدلس أصل المادة مأخوذة من الدلس، وهي الظلمة والخفاء، واضح؟ يقال في العيوب مثلا في البيوع: دلس علي العيب، أي أخفاه ولم يظهره، وهذا مأخوذ من دلسة الظلام. فكذلك الراوي أخفى الانقطاع وأتى بصيغة محتملة، وأتى بصيغة محتملة. وحقيقة التدليس تطلق عن الانقطاع الذي ثبت بين تلميذ وشيخه، فات التلميذ بعض الأحاديث فرواها عن غيره وأسقط الواسطة. أنا سأضرب مثال، وتطلق على مطلق الانقطاع. وضح هذا بصورة أكثر. أنا مثلا رويت عن ابن باز مثلا 1000 حديث مثال، لكن فاتتني بعض المجالس، جيد، فاتتني بعض المجالس، فلما حضرت قال لي عبد الرحمن أو صهيب: يا عمر فاتك عشرة أحاديث حدثنا بها الشيخ عبد العزيز البارحة في المجلس. قلت ما هي؟ قال الصهيب تعال هذه الحديث الأول كذا، الحديث الثاني كذا، إلى أن سرد لي العشرة. أنا بعد ذلك وأنا أكبر سنا مثلا من صهيب ما أحب أن أذكر صهيب زين بيني وبين ابن باز، كيف عندي ألف حديث كلها بالإسناد المتصل عن ابن باز وأقول حدثنا، ثم آتي ها وأقول حدثني صهيب أنزل درجة، ما أنا بنزل درجة، ماذا أصنع؟ لا أقول في هذه الأسانيد حدثنا ابن باز حتى لا أكون كذابا، ماذا أقول؟ قال ابن باز أو عن ابن باز. وهذا معنى قوله في المتن هنا بصيغة تحتمل اللقي. ولذلك أنت مثلا لو يجي لك أحمد بعدين يبي ينظر في كتابي يقول في الظاهر والله عمر معروف بالرواية عن ابن باز كمثال، أو معروف بالرواية عن ابن عثيمين، فلا ينتبه لعن وقال ويحسبها إيش مسموعة لي. لماذا؟ لأنها محتملة. لكن المواضع التي أنا سمعتها أصرح فيها بالتحديث وأقول حدثنا ابن باز، لكن المواضع التي فاتتني وحدثني بها صهيب أو عبد الرحمن أنا لا أحب أن أنزل فيها درجة. هؤلاء مثلا من طلابي أو أصغر مني سنا فلا أريد أن أنزل، لكنني أيضا لا أستسيغ ولا يجوز لي أن أقول حدثني أو سمعت وأنا لم أسمع. وهذا معنى قول الحافظ هنا يرد بصيغة تحتمل إيش اللقي عن أو قال. إذن هذا معنى المدلس، أن يروي الراوي عن شيخه الذي سمع منه في الجملة أحاديث لم يسمعها منه بصيغة تحتمل اللقي، تحتمل اللقي. صورتها ما ذكرته لكم قبل قليل، واضح إخوان؟ قال وكذا المرسل الخفي من معاصر لم يلقى، يعني من صور الانقطاع الخفي أن يوجد اثنان تعاصرا في وقت واحد وروى هذا عن هذا بصيغة تحتمل اللقي أيضا عن وقال. مثاله أنا عاصرت الشيخ الألباني رحمه الله جيد، وأدركت من حياته قرابة 30 سنة، قرابة 30 سنة، هو في عمان وأنا في السعودية في القصيم جيد، بل أقول لكم إنني وقفت على بابه رحمه الله لكن لم أستطع أن أدخل عليه لأنه كان مريضا. أنا الآن في عرف المحدثين ها في عرف المحدثين معاصر ولم ألقى الألباني، فلو أردت أن أحدث عنه فيقول الحافظ هذا يسمى إيش؟ مرسل خفي، مرسل لانقطاعه، خفي لقوة المعاصرة ولوجود الدواعي لمثلي كطالب علم في الحديث يريد أن يلقى إماما من أئمة المسلمين المعاصرين في الحديث ويروي عنه، بل وصل إلى عمان، بل وصل إلى بيته في ماركة الجنوبية في عمان تحديدا، كأني الآن واقف ببابه. وهذه من الأشياء التي تحسرت عليها، ولله الأمر من قبل بعد، كنت أتمنى أن ألقاه وأخذ عنه. لكن على كل حال أنا أريد أن أضرب بهذه القصة مثال لتوضيح هذه الصورة. في الصورة الأولى أنا أروي عن ابن باز، إيش يسمى حديثي؟ ما لم أسمعه منه مدلس، هذا كلام الحافظ. الصورة الثانية في روايتي عن الألباني تسمى إيش في كلام الحافظ؟ يسمى مرسلا خفيا، المعاصرة موجودة لكنني لم ألقه كفاحا يعني، أما الأشرطة موجودة هذا لا تسمى رواية جيد. طيب هذا الحافظ أراد أن يفرق بين المدلس وبين المرسل الخفي، وأقول لكم باختصار شديد إن العلماء تعقبوا ابن حجر في الجزئية الثانية وهي إيش؟ المرسل الخفي. ما وجه التعقب؟ قالوا إن المتقدمين رحمة الله عليهم يسمون الصورة الأولى والثانية كلها تدليسا. لا هي ترجع الآن إلى صورة واحدة، الآن الحافظ أراد أن يقسمها كما قلت لكم، حتى أنه في الشرح قال ولم أرى أحدا سبقني أو قال لم أرى أحدا حرر هذا إلى آخره، وبه تبين. والواقع أن هذه الصورة والصورة الأولى والثانية التي ذكرت لكم كلها داخلة في مصطلح إيش؟ التدليس. لا التدليس. فلا يعني تجد في كلام أحمد إن فلان دلسه، تفتش في التواريخ تجد إن هذا ما أدرك هذا. فمعنى هذا لاحظوا أنهم يطلقون التدليس ويريدون به الصورة الأولى والصورة الثانية التي ذكرت لكم عن ابن باز وعن الألباني كلها تسمى تدليسا. أنا اللي يهمني هنا الآن في مقامنا هذا ودرسنا هذا أن نعرف أن الحافظ أراد أن يفرق بين المدلس وبين المرسل الخفي بهذه الصورة الأولى، يكون أصل اللقاء ثابت وموجود، واضح؟ لقائي بابن باز صح؟ الصورة الثانية التي قررها الحافظ هي اثنان متعاصرا لم يثبتينهما اللقاء, لم يثبتينهما, لكن المعاصرة موجودة لكن لم يلقى هذا فيسميه مرسلا خفيا. لماذا نريد أن تفهم مراد الحافظ؟ حتى إذا مر بك في كتب المصطلح الأخرى علماء يقررون تقرير الحافظ أن تعرف مرادهم, بس تعرف مرادهم. وأيضا حتى لا يشكل عليك تقرأ في كتب مثلا ابن حبان ويحيى بن معين وأحمد, كلهم في كتب يصرحون بأن هذه الصورة تسمى تدليسا, فلا يحدث عندك إيش إشكال أو تضارب, بحيث إذا قلت تدليس تقول إحنا درسنا في المصطلح أن التدليس هو كذا وكذا, لماذا لم يقولوا مرسل خفي؟ نقول لا, إن الاستدراك لا يكون على الأئمة المتقدمين, بل الاستدراك على من؟ على الحافظ بن حجر رحمة الله تعالى عليه. هنا نقوم بهذه الصورة, أنهينا الكلام على أسباب الرد المتعلقة بالسقط, أسباب الرد المتعلقة بالسقط, ألخصها تلخيصا شديدا حتى ننتقل إلى أسباب الطعن, نأخذها على سبيل الإجمال لنمهد الكلام عليه إن شاء الله بتوسع في الحلقة القادمة. قلنا إن نرجع إلى الخريطة السابقة, السقط نعم نرجع للأولى التي تكلمنا عليها, قلنا أن السقط باعتبار موضعه إما أن يكون من أوله من مبادئ السند المصنف فهذا يسمى إيش؟ معلق, وإما أن يكون من آخره بعد التابعي فهذا المرسل, وإما أن يكون سوى ذلك فهذا إما أن يكون إيش؟ أي منقطع أو معضل, إن كان باثنين فصاعدا فهو أي المعضل, وإن كان إيه إذا تخلف أحد الشرطين فهذا يسمى إيش؟ هذا لا منقطع, هذا يسمى منقطع. وقلنا إن المرسل في اصطلاح الأئمة يطلق على معنيين, يطلق على المرسل اللي هو رواية التابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم, ويطلق على إيش؟ ها مطلق الانقطاع, مطلق الانقطاع. وقلنا عندنا كتابان يمثلان كلا المنهجين أو النوعين. ثم انتقل الحافظ إلى المنقطع وفصل فيه وبيّن أنه ينقسم إلى كم قسمين, واضح وخفي. الواضح يدرك أي ومن ثم احتيج بالتاريخ, يعني نستعين على كشفه بسهولة بالتاريخ. ولذلك مثلا أنت الآن وأنت طالب علم في هذا الفن, لأنك تعرف مثلا أن الحسن البصري تابعي ما يحتاج الكتب ترجع الكتب التاريخ إذا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن كتب التاريخ علمتنا أن الحسن تابع وليس بصحابي, واضح؟ لو قال سعيد بن مسيب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مباشرة تدرك أنه منقطع. نرجع شوي درجة, لو قال الزهري تابعي صغير عرفنا من كلام الأئمة أنه لم يروي إلا عن اثنين أو ثلاثة من الصحابة, لو قال الزهري وتابع صغير قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه مباشرة تعرف أنه منقطع. لماذا؟ لأننا عرفنا من كتب التاريخ أن الزهري مات بعد ولد بعد وفاة عمر بسنين, ولد بعد وفاة عمر رضي الله عنه بسنين, واضح؟ ولم يلقى أحدا من الخلفاء الراشدين جميعا, واضح؟ إذن التاريخ يكشف لنا هذه وهي واضحة. طيب القسم الثاني هو الخفي أو النوع الثاني من الانقطاع هو الخفي. هذا الخفي الحافظ رحمه الله ذكر أن له صورتين. الصورة ما هي؟ المدلس. ما المدلس؟ ما حقيقته؟ أن يروي الراوي حديثا عن شيخه الذي سمع منه في الجملة ما لم يسمعه منه بصيغة إيش؟ تحتمل اللقي عن وقال, عن وقال. يعني المدلس هذا الذي يسمي حديثه مدلسا, هل مدلس ذا أصل الرواية ثابتة, يعني هو سمع من شيخه لكن فاتته بعض الأحاديث فأسقط الواسطة التي بينه وبين الشيخ ورواها بصيغة تحتمل اللقاء, مثل ما مثلنا لكم تو بروايتي عن الشيخ عبد العزيز رحمه الله مما حدثني به أحدكم, فأنا أسقط الواسطة وأروي مباشرة عن الشيخ عبد العزيز, لكن تجي بقية الطرق فتفضحني أو تكشفني وتبين أنني رويت هذا الحديث بواسطة. جيد. طيب الثاني من المنقطع الخفي
المرسل والخفي
الخفي. ما المرسل الخفي في اصطلاح الحافظ يا أحمد؟ هو
المرسل الخفي.
أي خذ المكبر. نعم المرسل الخفي هو روايته أيوة هذا خلاص عبد الرحمن كفاك, روايته معاصر لسان حاله يقول إنما المؤمنون إخوة, أنا بفزع لك ها, يقول روايته معاصر عن معاصر الله لكنه لم يلقه, ومثلت لكم ب أيوة بروايتي أنا لو رويت عن الألباني حديثا فهذا يسمى على كلام الحافظ مرسلا. طيب ما الاستدراك الذي استدرك على الحافظ ابن حجر باختصار؟
أنه جعل هناك مرسل خفي ومدلس،
أنه اصطلح على أن المعاصرين الذين لم يلقى أحدهم الآخر على أنه مرسل خفي، ولكنه في استعلام المتقدمين
تدليس.
كل النوعين يسمى تدليسا.
تدليس.
كل النوعين يسمى تدليسا. بارك الله فيكم. طيب بقي معنا 10 دقائق، نحاول أن إن شاء الله تعالى نمر على الأسباب العشرة التي ذكرها الحافظ رحمه الله لكل سبب دقيقة. تمام. انتقل الحافظ رحمة الله عليه إلى أسباب الطعن في الراوي. هو لما ذكر أسباب الرد قال إما لسقط، وهذه التي انتهت قبل قليل، وإما لطعن. والطعن في الراوي لما كانت مباحثه يعني طويلة أكثر من المباحث المتعلقة بالسقط، كما تلاحظون السقط هنا في أقل من حلقة، لكن مباحث الطعن في الراوي ستمتد بنا أقل شيء حلقتين، أقل شيء حلقتين من الآن، واضح؟ فلذلك أرجو من الإخوة أن يعني يكونوا إن شاء الله تعالى متابعين ومركزين، لأن بعض الأنواع أيضا أو بعض الأسباب، وهو السبب السابع المتعلق بمخالفة الثقات، سينتج عنه أيضا 5 أنواع، 5 أنواع سيأتي إن شاء الله تعالى ذكرها، المدرج وكذلك المقلوب وغيرها من الأنواع. قال رحمه الله: ثم الطعن إما أن يكون لكذب الراوي. لاحظوا الأسباب هذه الآن يمكن تقسيمها إلى إلى ماذا؟ إلى قسمين: شيء يتعلق بعدالة الراوي، لاحظوا شيء يتعلق بعدالته، وشيء يتعلق بحفظه. شيء يتعلق بعدالته وشيء يتعلق بحفظه. الكذب الآن يتعلق بماذا؟ بالعدالة. يتعلق بالعدالة، لأنه يطعن في دينه ويخرمه أن يكذب في حديث الناس، فكيف بحديث الرسول عليه الصلاة والسلام؟ طيب التهمة بذلك طعن وين؟ في العدالة ولا في الحفظ؟
في العدالة.
لا، في العدالة. يتهم بماذا؟ بأنه يكذب. طيب ما الفرق بين حديث الراوي، بين قولهم كذاب وبين متهم بالكذب؟ ها أحمد؟
الكذب هو الذي يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما المتهم هو الذي يكذب على الناس ولا يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم، أحسن. هذا الفرق هو صحيح، إن شاء الله سنزيده بحثا في الحلقة القادمة. إذن الكذاب والمتهم هذا يعود الطعن فيهم إلى عدالتهم. طيب فحش الغلط. ها يا سمير، لا خل نعطي المجال لبقية الإخوة. ها سمير، فحش الغلط يعود على
الحفظ.
الحفظ، أحسنت. طيب الغفلة،
هذا العدالة.
الغفلة، غفلة إنسان
نمس الحفظ
على الحفظ. أيوة تمام. طيب نعود إلى بنين، لكن من جهة صهيب. طيب السبب السادس، نعم أو الخامس، الفسق يعود على
العدالة.
أحسنت، يعود على العدالة. طيب قبل أن ننتقل الوهم نكمل. ها الوهم يا صهيب
يعود على الحفظ.
يعود على الحفظ، أحسنت. طيب المخالفة يا عبد الرحمن تعود إلى عطل المكبر.
الحفظ أيضا.
على الحفظ، ممتاز. طيب الجهالة
أيضا. لا. الجهالة عدالة.
على العدالة. طيب البدعة،
البدعة عدالة.
على العدالة. سوى الحفظ،
حفظ.
على الحفظ. إذن تلاحظون أن هذه الأسباب العشرة جزء منها يعود إلى فقد الشرط الأول ما رواه عدل، زين، وجزء منها يعود إلى الشرط الثاني وهو الحفظ، وهو قولنا ضابط ما رواه عدل ضابط، زين، أو تام الضبط كما يقول الحافظ رحمه الله تعالى. هنا لاحظوا أن بعض الأنواع يدخل مع بعض، يدخل بعض. طيب مثل ماذا؟ من يبين لي أن بعضها قد يدخل في بعض؟ لو أردنا ندقق، لو وجدنا مثلا أن فحش الغلط ها قد يتداخل مع أي نوع؟
غفلة.
لا.
وهم.
لا. ها قد يتداخل مع ماذا؟
سوء حفظ.
أيوة أحسنت، قد يتداخل مع سوء الحفظ. والظاهر والله أعلم أن الحافظ أراد أن يفرق بين فاحش الغلط وسيء الحفظ بأن فاحش الغلط من كان صوابه من كان كخطأه أكثر من صوابه، بينما سيء الحفظ من هو يخطئ لكن خطأه أقل من صوابه. وهذا يظهر من كلمة فاحش، والفاحش هو الشيء المنتشر، هو الشيء المنتشر. فحش الماء أي طغى وخرج من البركة مثلا، جيد، والوعاء. فالتفريق بينهما قد يكون صعبا، لكن يمكن أن نلتمس للحافظ هذا المراد، وهو أن فاحش الغلط هو من كان خطأه أكثر من صوابه، بينما سيء الحفظ من صوابه أكثر وإن كان الخطأ عنده كثيرا، وإلا لم يوصف بماذا؟ بسيء الحفظ. مثال أضرب لذلك مثال يتضح به المعنى. لو فرضنا أن فاحش الغلط عنده 100 حديث، جيد، فتكون عنده 60% أو 70% أخطاء و30% أو 40 صواب. سيء الحفظ عنده 100 حديث لكنه أصاب في 60 وأخطأ في 40، مع أن نسبة الصواب أكثر لكن الخطأ إيش عنده أيضا كثير وليس قليلا. ولهذا يفرقون بينه وبين الحافظ أو بين الثقة الذي عنده أوهام، واضح؟ الذي عنده 1000 حديث ولكنه أخطأ في 40 أو 20 أو 15، هذه لا تقاس إلى 100، إنما تقاس إلى 1000 أو 10000، واضح يا إخوان؟ طيب، هنا أيضا نوعان آخران قد يتداخلان، وهما الوهم والمخالفة. لأن من أنواع أو من أسباب المخالفة كما سيأتينا إن شاء الله تعالى هي الوهم، لكن الحافظ، وهذا تنتبه له، نحن نعتذر له ونبين سبب التفصيل، أن الوهم قصد كما سيأتينا إن شاء الله تعالى في الحلقة القادمة قصد به إبراز أخطاء الثقات. ولهذا يقول بعد ذلك هو ثم الوهم بفتح الواو والهاء إن اطلع عليه بالقرائن وجمع الطرق فالمعلم، واضح؟ فهو أبرز الوهم زين كسبب من أسباب الطعن في الراوي ليبين أو ليميز حديث الثقات الذين وقع عندهم خطأ في الرواية. وإلا الوهم في الواقع هو أحد صور المخالفة، أليس كذلك؟ لأنه ما الذي جعلنا نجزم بأنه وهم إلا أنه خالف من هو أوثق منه، واضح؟ لكنه أراد أن يبرزه ليشير إلى نوع المعلل كما سيتضح إن شاء الله تعالى في الحلقة القادمة. بقيت الجهالة سنتعرض لها إن شاء الله تعالى، أنها قسمان، مجهول العين ومجهول الحال، وبما ترتفع الجهالة. الكلام على الفسق أيضا والفرق بينه وبين البدعة. الفسق يريد به العلماء في هذا الموضع الفسق المتعلق بترك ماذا؟ بفعل الكبيرة، وسبق أنها في أول هذا، أو خوارم المروءة، أو خوارم المروءة، أو دنيء الأعمال الخسيسة كما قلنا، يسرق ريال، يسرق خبزة مثلا، أو يفعل كبير من الكبائر، أو يترك واجبا متفقا على وجوبه. لماذا قلنا متفق على وجوبه؟ حتى لا ندخل في المسائل التي يسوق فيها الاجتهاد فيفسق هذا بأنه ترك واجبا وهو ليس واجبا عنده وإنما واجب عند غيره. بقيت النقطة الأخيرة البدعة، سيأتي إن شاء الله فيها تفصيل الفرق بين ما المقصود بالبدعة هنا، البدعة التي لا تكفر، أما البدعة المكفرة فلا خلاف في ماذا؟ لا خلاف في كونها لا يقبل حديث صاحبها، لأن مدام كافر فقد شرط الإسلام، وإنما بقي عندنا من بدعته لا تكفره، هل يقبل حديثه أو لا يقبل، هل هناك خلاف بين العلماء، كيف نجيب عن تخريج بعض الأئمة لأحاديث المبتدعة في الصحيحين وغيرهم، هذا كله بإذن الله تعالى سيتبين لنا من خلال الدروس القادمة. هنا يعني نحط الرحال ونتوقف، وفي الحلقة القادمة بإذن الله تعالى سيتبين لنا الأنواع التي تنتج عن هذه الأسباب العشرة، الكذاب ماذا يسمى حديثه، المتهم بالكذب ماذا يسمى حديثه، الذي عنده فسق أو فحش غلط أو غفلة ونحو ذلك ماذا يسمى حديثهم، كل هذا سنتعرف عليه بحول الله تعالى وقوته في الحلقة القادمة. وإلى أن ألقاكم أيها الإخوة والأخوات، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.